زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل له أطوارا، فيكون في بطن أمه جنينا ثم يخرج إلى الدنيا فيكون طفلا ثم يبلغ أشده فيكون شابا ثم كهلا ثم شيخا، وكان سن الشباب التي يمر بها من يعبر من الطفولة إلى الشيخوخة هي السن التي يتحدث عنها الشعراء كثيرا، كما قال أبو العتاهية رحمه الله: بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغني البكاء ولا النحيب، فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب، عريت من الشباب وكنت غصنا كما يعرى من الورق القضيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. الشباب هو الفتاء والحداثة، الشباب النماء والقوة، هذا الأصل في اللغة، هذه المرحلة العمرية التي يسأل عنها الإنسان مرتين، مرة خصوصا عن شبابه فيما أبلاه، ومرة عموما داخل في عمره فيما أفناه. هذه المرحلة التي تنتهي بالأربعين، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة يمكن أن يعمل فيها الإنسان أشياء كثيرة جدا، ويمكن أن يكون شابا عالما وشابا قائدا وشابا مربيا وشابا داعية وشابا مبتدعا مخترعا مبتكرا وشابا خطيبا مفوها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن شاب من المدينة النبوية من طيبة طيبة يتصدى للدجال عندما يأتي المدينة، فيخرج إليه شاب من خيرة أهل الأرض يومئذ أو خير أهل الأرض يومئذ، ويقول له: أنت الدجال الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له: ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال في الحديث: ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف، يعني الدجال، يقطعه نصفين، فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ما بينهما مسافة رمي السهم، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه، يعود بأمر الله النصفان إلى بعضهما، ويأتي الشاب هذا يمشي إلى الدجال ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم. هذا الشاب من شهداء الله في الأرض، وهذا الشاب الذي يقول له الدجال: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا يقينا، لا يستطيع أن يتسلط عليه بعد ذلك، أي الدجال، ويضجعه ليذبحه، فيحول الله رقبته نحاسا فلا يستطيع أن يفعل به شيئا. في الجهة المقابلة أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم يخرجون في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية لكن إيمانهم لا يجاوز حناجرهم، وهؤلاء هم الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وتتابعت جذورهم وأجيالهم بعد ذلك. والشباب سريع التأثر، يتعرض للتيارات المختلفة، فالآن يمكن أن يكون الشباب من طلبة العلم والدعاة والمربين والقدوات والأخيار والأفاضل، ويمكن أن يكونوا من المجرمين والعتاة والبغاة والطغاة، يمكن أن يكونوا الآن من أكبر مصادر الإخلال بالأمن والإجرام، فتراهم يسرقون السيارات ويعبثون بها، ويسرقون إسطوانات الغاز وأغطية الإطارات، يسرقون كل ما يمكن أن تطاله أيديهم من المحلات، ويمكن أن يكونوا عصابات كعصابات الدراجات النارية، ويخطفون الحقائب النسائية والجوالات، ويمكن كذلك يقوم بأعمال من النهب والسلب والسطو، شباب، مخدرات، خمور، إزعاج الناس بأصوات الدراجات النارية أو الرقص على الأرصفة والشواطئ، إيذاء المارة، إيذاء عامة المسلمين، ورفع أصوات مسجلاتهم بالأغاني في الشوارع، ويمكن أن يحطموا المنشآت، واجهات المحلات، يبطئوا من سير السيارات أو يحجزوا الناس في الشوارع. يمكن أن يعملوا أشياء كثيرة من الإجرام، ويمكن أن يكونوا مصدراً أيضاً للانحراف حتى العقدي، ويقوموا بأعمال إجرامية. فكيف يكون الشباب مصدر للبناء والعمل والتغيير الأحسن؟ ومتى يكون الشباب قدواتهم من جهة المثل العليا كالأنبياء والصالحين ومن مضى من قرون هذه الأمة من القدوات والأخيار؟ متى يكون همهم في الحقيقة العمل، البناء؟ متى يكون همهم العبادة والتربية؟ متى يكون همهم الإنتاج، البحث، التفوق؟ هذا في الحقيقة يعتمد على أشياء، ومنها من هو القدوة. فإذا كان سفهاء الأحلام من المغنين واللاهثين والممثلين وأنواع الذين يرتادون الفن العفن ونحو ذلك هم قدوات الشباب، فبطبيعة الحال سيخرج النشء يميل إلى الإجرام. الاهتمامات تتبع قضية الاقتداء، ولما صارت الاستبانات تنشر بين الشباب، ف75% يقضون أوقاتهم عند برامج القنوات، وأكثر من نصفهم في أنواع من اللهو غير البريء، و32% تمشي بالسيارات، 24% اللعب بالورق، 11% المقاهي. عندما تهدر أوقات شباب الأمة في التوافه، وعندما يكون قدواتهم هؤلاء من أهل المعاصي والمنكرات، فطبيعة الحال أن تكون النتائج كما نرى. وفي المقابل إذا كانت القدوات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل العلم والإيمان هم الذين يتشبه بهم الشباب، فإنك ستجد في المقابل نماذج عظيمة جدا: تدريس الناس، رعاية شؤون الأسرة، إدارة الشركات والمؤسسات والأفراد، والانخراط في الأعمال المفيدة المختلفة والرياضات التي تقوي البدن، والهموم تدور على قضية رفع شأن الأمة وإعلاء شأن الأمة. وعندما نجد أن شبابا في المقابل وصفهم الشاعر: شباب همهم نيل المعالي بلا تعب ولا ثوب معفر، شباب ضيعوا صفو المعاني وكل بالرذيلة صار يفخر، شباب قد نسوا تاريخ أمس من الأمجاد أو من فتح خيبر. فهؤلاء ولا شك يريدون الأموال بطريقة سهلة، ولذلك نجد السرقات وبيع المخدرات إلى آخره. لما تصبح القضية اعتناء فقط بالمظهر، فإن النتيجة هي متابعة الموديلات والجوالات والسماعات والتلبيسات السيارات والتلميعات ونحو ذلك من الأمور المظهرية. ولذلك صار اليوم في عالم الزينة مكياجات يستعملها الشباب، وصارت صالونات الحلاقة ليست فقط تقصير شعر الرأس وإنما لأمور أخرى. صارت مسألة ما يعرف بين قوسين الموضة والأزياء يدخل فيها هؤلاء الشباب. صارت قضية الذهاب إلى أماكن المعاصي كثيرة، صارت قضية التباهي بالأرقام المميزة سواء في الجوالات أو لوحات السيارات ونحو ذلك، لافتة للنظر، لأن هنالك هوس في قضية حب الظهور والتميز على الآخرين و السعي لأن يكون عنده شيء يفخر به ويتعالى على من حوله، ولو كان بالكذب أو التشبع بما لم يعطى. حتى أنك تجد بعضهم ربما يلبس بعض الأشياء المقلدة للماركات العالمية فقط ليقال فلان لابس كذا بما يظنونه في الظاهر. ومعلوم أن السعي وراء الشهرة، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه بقوله في اللباس مثلا: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله، رواه أبو داود وحسنه الألباني. قال ابن رسلان رحمه الله: لأنه لبس الشهرة في الدنيا ليعز به ويفتخر على غيره، يلبسه الله يوم القيامة ثوبا يشتهر بمذلته واحتقاره بينهم، تشتهر مذلته واحتقاره بينهم عقوبة له، والعقوبة من جنس الذنب. قال شهر رحمه الله: من ركب مشهورا من الدواب ولبس مشهورا من الثياب أعرض الله عنه وإن كان كريما. قال الذهبي رحمه الله: من فعله ليعز الدين ويرغم المنافقين ويتواضع مع ذلك للمؤمنين ويحمد رب العالمين فحسن، ومن فعله بذخا وتيها وفخرا أذله الله وأعرض عنه، فإن عوتب ووعظ فكابر وادعى أنه ليس بمختال ولا تياه فأعرض عنه، فإنه أحمق مغرور بنفسه. هنالك تضيع أموال، يسرقون ليشترون ويتباهون، وتبذر ويسأل عن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه. صارت قضية المظاهر الآن الشغل الشاغل للشباب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا مصداق قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأكثر الناس يعتنون بالجسد الظاهر، ولكن القلب والباطن والخلق ومن طوى عليه الضمير لا يكاد يوجد نحوه اهتمام يذكر. يا خادم الجسم كم تسعى بخدمته لتطلب الربح فيما فيه خسرانه، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وحدثنا النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، رواه مسلم. قيل إنه قارون وقيل غيره. إن قضية التعاسة التي يولدها الاهتمام الزائد بالمظهر قد أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد الخميصة وإن أعطي رضي وإن لم يعط سخط الحديث. قيمة الإنسان الحقيقية في إيمانه ودينه وتقواه وعبادته وخلقه وإنتاجه وإفادته للناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فبعد أن كملوا أنفسهم بالإيمان كملوا غيرهم بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على محاربة الافتتان بالمظهر. لما مر رجل عليه فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. ثم سكت. فمر به رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الثاني خير من ملء الأرض مثل هذا الأول. الحديث رواه البخاري. قضية السعي وراء الحصول على مدح الناس دائما فتنة. ولما قال أعرابي: يا رسول الله، إن حمدي زين وإن ذمي شين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، الله عز وجل الذي حمده زين وذمه شين. يعني إذا الله سبحانه وتعالى حمد شخصا أو شكر شخصا أو أثنى على شخص فهو هو، وإذا ذم الله تعالى شخصا فلا مصلحة فيه إلى يوم القيامة. ولما كان الناس يحبون التنافس ويحبون التميز ويحبون أن يسبقوا، وجهت الشريعة طاقة السبق والتميز إلى تقوى الله ومرضاته. فقال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أولئك يسارعون في الخيرات فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نظرا لأن النفوس تريد أن تتميز، تريد أن تتقدم، تريد أن تسبق. إذن تسبق في ماذا؟ توجه طاقة الشباب لأن يسبقوا في الخيرات. والسابقون السابقون أولئك المقربون، هؤلاء الذين يعملون المستحبات بعد الواجبات ويتركون المكروهات بعد ترك المحرمات، ولا يشتغلون بالمباحات عن الطاعات بل يأخذون منها بقدر. أبو ذر الغفاري قيل له: لما دخل إنسان بيته ما عندك أثاث؟ وين الأثاث؟ قال: لنا بيت نوجه إليه صالح متاعنا، كل ما أردنا أن نضع فيه قطعة أثاث غالية وجهنا إليه، يعني يقصد الجنة. ف فقال له الداخل: لكن لا بد لك من أثاث لأنك تعيش الآن في بيتك هذا في الدنيا. قال: إن صاحب المنزل لا يدعنا، لن يتركنا فيه. ولما كانت الأمة في عافية كان الشباب أعمالهم أين؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام: حفظ العلم، جهاد في سبيل الله، إعانة المسلمين، حمل الأعباء الاجتماعية، واحد شاب يحمل أسرة كاملة ينفق على أسرة. المشكلة اليوم أن الاعتماد على الشباب صار في تهرب من المسؤوليات أصلا، وقل من يذهب الآن يشتري أغراض البيت، يا ترمى على السائق أو على الأب أو على يعني أي واحد يدبر أنفسه. الشباب في كثير من الأحيان يأنفون ويرفضون أن يتحملوا حتى مسؤولية مشتريات الأسرة. وهنالك أشياء تكون في خدمة النساء، موعد أمه في المستشفى مثلا، ما في تجاوب، يوصل أخته للمدرسة، ما في تجاوب. هنا إشكالية في قضية التخلي عن الواجبات الاجتماعية للأسرة، لأن الشاب يريد أن ينطلق مع أصحابه وسهرات، فما هو فاضي، لا يودي أمه المستشفى، ولا أن يذهب يخطي المدرسة، ولا أن يشتري أغراض البيت، ولا أن يعمل شيئا في مصلحة الأسرة. والواحد إذا نظر نظرة التأسف على واقع أكثر الشباب الموجودين اليوم، ودخل مدارس ورأى الأشكال الموجودة ونظر في الاهتمامات والهوايات، يعني يتذكر رعيل الأول من الشباب ويقول: عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الصريخ بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا، يشيدون لنا مجدا أضعناه. الشباب اتجهوا إلى أمور أودية، بعضهم الشيشة ومعسل ودخان ومخدرات ومقاهي، راح. بقى في ناس أرقى، يأخذ لابتوب يروح كافي ستاربكس، يذهب إلى أماكن يعني أرقى. شباب عندهم قضية الشات والإنترنت والغرف الدردشة تقضى فيها الساعات الطويلة جدا، محرقة للأوقات، محرقة. أن ينتقل من تعارف إلى فتح علاقات مختلفة، يلا هذا الإنترنت مكان مفتوح على العالم، ادخل عشوائيا بلا هدف، أو أنه ينتقل من حوار إلى حوار، وليت أن هذه حوارات في نشر الدين أو الدعوة إليه أو إقناع الناس الذين عندهم شك أو شبهة أو رد على بعض. هناك بعض المواقع الإخبارية تتيح مجالا للتعليق على الأخبار التي تنقلها، هناك ساحات حوارية تطرح فيها تعليقات على الموضوعات. الشباب الذين يملكون الحس النقدي لينقدوا الأخبار التي يسمعوها ويعرف التزييف الحاصل فيها أو التزوير أو الكذب أو الهدف من وراء ترويج الخبر أو الفبركة الموجودة التي يستعين بها أعداء الإسلام على إثارة روح الإحباط في الأمة أو تعميم الفاحشة، يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا. قضية الحمية عن الدين والرد هذه ما تجد من يشتغل بها إلا القليل، والواحد يكون حيث يضع نفسه، وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، فكن طالبا في الناس أعلى المراتب. تريد أن تكون هكذا عالما ستكون عالما بإذن الله، تريد أن تكون خادما ستكون خادما. كانت قضية علو الهمة في شباب المسلمين دائما مطمحا. في الصحابة ربيعة بن كعب الأسلمي كان شابا صغيرا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: سل، اسأل. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فعني على نفسك بكثرة السجود. الآن هو يتمنى الشاب أن يكون في ستار أكاديمي واحد منهم، أو يشجع برنامج شاعر المليون يستغل العصبية القبلية في سحب الأموال من الناس، وبرنامج ستار أكاديمي يستغل الشهوات لسحب الأموال من الناس. والمسألة هي ترويج للقدوات الفاسدة، تسليط الأضواء على نماذج لكي تكون هي يعني نهاية أمنية الشاب والفتاة. بينما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأن تمله، فقرأه في شهر. فقلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: فقرأه في عشرة. قلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: فقرأه في سبع. قلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي. فأبى أكثر من ذلك ما أعطى. كان الشيخ الأديب علي الطنطاوي رحمه الله لوذعيا ألمعيا منذ حداثة سنه، وكان يكتب مقالات ويخطب وهو شاب صغير. قال: والذي لم يرني يظنني شيخا كبيرا قد خط الزمان في جبينه خطوطا من التجارب والخبرات وأن شعري أبيض. فكنت واقفا يوما على باب داري في سفح الجبل في وقت حار أتبرد، فرأيت شخصين يتجهان إلي، فتوسمت فيهما ثقل الدم، فتمنيت أن لا يصل إلي، ولكنهما جاء إلي فوقف علي، فقال: هذه دار فضيلة الشيخ علي الطنطاوي؟ فقلت: نعم. فقال: وأين الوالد؟ قلت: في المقبرة. قال: ذهب يزور أمواته؟ قلت: لا، بل يزار. فقال: مات؟ فقلت: نعم. قال: يا خسارة الأدب. فقلت: إن أبي لم يكن أديبا وإنما كان فقيها. قالوا: أنت لا تعرف أباك. ثم عزياني وانصرفا، فدخلت الباب وجلست أضحك وأضحك وأضحك، وظننت أن المسألة قد انتهت. فما جاء المساء إلا ووفود الناس تقرع بابي يعزونني يجلسون وينصرفون، فمن كان لا يعرفني عزاني وانصرف، والذي عرفني قال لي: ما هذه المزحة السخيفة؟ فقلت: وما ذاك؟ فأخرج لي نسخة من طبعة الجريدة المسائية وفيها نعي الشيخ علي الطنطاوي، لأن الشابين الذين أتى في الأول عملا سبقا صحفيا ونشر الخبر. فالعبرة ليست بالسن، العبرة بالإنتاج بالنضج. كان يقال: فلان حسن السيرة رفيقا بالرعية على حداثة سنه، وكان يقال: فلان كان بارعا في العلم إلى درجة تسمو على سنه. لا تنظرن إلى الفياض من صغر في السن وانظر إلى المجد الذي شاد، إن النجوم نجوم الأفق أصغرها في العين أذهبها في الجو إصعادا. وعندما نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام ولى عتاب بن أسيد مكة وهو في سن 21 قضاء وإمارة، وولى معاذ بن جبل اليمن وهو دون سن 20، وولى أسامة بن زيد على جيش فيه أبو بكر وعمر وعمره 19 سنة، عمر بن الخطاب ولى كعبا قضاء البصرة وهو في سن 20 كعب بن صور، وكان يدعو بن عباس ويجلس مع الأشياخ، وولى عثمان عبد الله بن عامر البصرة وهو ابن 25، وولى الحجاج محمد بن قاسم الثقفي قيادة الجيش الذي فتح السند، وكان عمر محمد بن قاسم الثقفي 17 سنة، وتولى هارون الرشيد الخلافة وفي سن 21، وتولى ألب أرسلان السلطان العادل في سن 19 أو 20، وملك من كشغر أقصى مدينة في بلاد الترك إلى بيت المقدس، وكان مغرما بالعمران مظفرا في الحروب. فلما تكون الاهتمامات عالية والإنتاج كبير وشخصيات عظيمة، السن هذا لم يكن يعني عائقا، لم يكن السن عائقا. لكن نحن اليوم نجد أننا نعاني من بطالة اقتصادية ومشكلات نفسية واجتماعية، وشباب عاطل عن العمل كل على، وهذا يسرق، هذا يأخذ من راتب أختي رغم أن الشباب عايشين 3 على راتب أختهم المدرسة، وكل شيء فواتير الجوالات بنزين السيارات ليه؟ لماذا؟ خلاص. وهذا الشاب يقول: ما تشوفوا لنا واحدة مدرسة تتزوجها؟ لماذا؟ هو ما عنده عم. يقول أنت يعني خلاص الآن هو يريد، لماذا يريد المدرسة يتزوجها؟ يقول: تصرف علي. ألم يقل الله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه، أطيب الكسب عمل الرجل بيده. إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، حديث صحيح. ومفاتيح الرزق عند الله، والله عز وجل أمر عباده بالاستغفار وصلة الأرحام والتبكير والقناعة وسخاوة النفس وترك الذنوب. يعيش الشباب اليوم تحت مطرقة الشهوة التي تضربهم ضربا عنيفا، لقد انفتحت أبواب الشيطان من كل ناحية وتأزمت القضية تأزما عظيما، لأن كل ما حوله يثير الغريزة. فسواء كانت مقاطع بلوتوث أو رسائل MMS أو SMS أو اتصالات على أرقام الصداقة أو قنوات فضائية أو مواقع إنترنت أو مواقع الدردشة أو كان تبرج النساء أو الصفق في المجمعات التجارية أو عند مدارس البنات أو المواعدات أو الشواطئ أو الحدائق أو الشوارع أو تبرج النساء حتى في السيارات، صارت القضية الآن تنذر بخطر كبير داهم. فيعيش هؤلاء بين أنواع من المحرمات يطوفون بينها وبين حميم آن، هذه نتيجتها. يقول سلمان رضي الله عنه: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته، رواه مسلم. فغض البصر صار شبه يعني كأنه غير موجود في الشريعة، لا يؤبه له. وصارت قضية لا تتبع النظرة النظرة نصيحة غير معمول بها، يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور. ووقع الشباب نتيجة لذلك في أنواع من العلاقات المحرمة أو العشق. وقد أرسل إلي أحدهم اليوم سؤالا عبر الإنترنت من بلد يقول: أنا من شباب هذه البلد ولكن أريد أن أتزوج براقصة من بلد كذا ولعلها تترك الشر، فأين تعرفت عليها؟ كيف عرفتها؟ المشكلة أنهم يغشون أماكن للمحرمات ثم يقولون: تورطنا، ممكن أتزوجها؟ طب أنت الآن كيف ذهبت أصلا؟ كيف دخل؟ أين توجد الراقصة؟ وين يعني؟ في الحديقة، في المسجد، في المدرسة، وين توجد؟ ما الذي جعلك تذهب إلى الملهى؟ ثم قضية الإجرام في عالم نشر الأرقام وصيد الفتيات والتهديد والابتزاز ونشر الصور والفضيحة، يعني تتطور القضية من قضية أرقام إلى قضية إجرام، من الأرقام إلى الإجرام مشوار. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل: لا، إن الذي خلق الظلام يراني. ولما دعت امرأة عابدا إلى الحرام قال لها: تفنى اللذاذات ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. الشباب اليوم يحتاجون إلى قدوات في العبادة والعلم، ويحتاجون إلى قدوات في الإنتاج والإدارة وانتهاز الفرص، يحتاجون إلى قدوات في ملء الأوقات بالطاعات. الشباب اليوم يحتاجون إلى تربية، يعني بيئة صالحة، لكن كم بيئة صالحة موجود؟ وكم من الشباب يستطيع أن يعيش أو يصل إلى هذه البيئة الصالحة؟ وكم من الشباب الذين إذا عاشوا في بيئات صالحة لا يخرجون منها للتخريب؟ فإذا كان في واحد يهدم 1000 باني، واحد يهدم قد يدركهم، فكيف إذا كانوا 1000 هادم وواحد يبني؟ الشباب يحتاجون اليوم إلى قضية الموعظة والتربية الإيمانية. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، مراقبة الله سبحانه وتعالى. يحتاج الشباب اليوم إلى الشعور بأهمية الهروب من الفتن. يأتي على الناس زمان يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، رؤوس الجبال ومواقع القطر، يعني بطون الأودية والمطر، يفر بدينه من الفتن. قال أبو الدرداء: نعم صومعة الرجل بيته يكف بصره ونفسه، وإياكم ومجالس الأسواق فإنها تلهي وتلغي. وقال سفيان في زمن سفيان، يعني قبل أكثر من 1000 سنة: والذي لا إله إلا هو لقد حلت العزلة. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. فهذا الهرب من مواطن الفتن ومواضع الفتن هذا ليسلم الإنسان. لأن بعض الناس يصرون على قضية غشيان أماكن المحرمات، وبعضهم يقول أنا أصبر، وبعضهم يقول أنا أدعو، والنتيجة انهيار. وعندما نقول الرفقة الصالحة، يدخل الولد إلى المدرسة اليوم يجزم الأب والأم أن هناك ألفاظ قطعا ما سمعها في البيت، فيرجع إليهم وقد تعلم ألفاظ وأشياء عجيبة جدا لا تخطر ببالهم. صارت المدرسة مجمعا لاجتماع الشرور من الطلاب وتبادل هذه الشرور فيما بينهم. فإذا كان كل طالب يعرف كلمة واحدة نابية وهم 100، فسيعرفون 100 كلمة نابية من خلال اجتماعهم في المدرسة. وماذا يتبادلون؟ قصص غرامية. وإذا كانت القصص مطبوعة الآن في رسائل MMS هي قصص طويلة مثل الكتاب، يقرأها من الجوال. ماذا يتبادلون؟ مقاطع بلوتوث. ماذا يتبادلون؟ يدل بعضهم على بعض على إيش؟ موقع إنترنت مثلا، موقع سوء. قضية الزواج قضية مهمة جدا، ولكن كيف السبيل وقد تعقدت الأمور؟ والمشكلة أن الناس يجد لهم من الأقضية بحسب ما يحدثون من الفجور، فكل ما أحدثوا معاصي وفجور يحدث لهم من التعقيد في حياتهم شيء كثير. ولذلك يوجد الآن أوبئة في العالم ما كانت موجودة من قبل، ما كانت معروفة من قبل، أمراض جديدة على البشرية تحير الأطباء. والخلاصة أيها الإخوة أننا نحتاج في الدواء لعلاج الأوضاع، أوضاع الشباب، إلى أهل فقه في الدين وبصيرة وعلم شرعي، وأهل دعوة وحسن أسلوب، وبيئات تكون لكي يعيش الشباب فيها في محاضن من العلم والإيمان. ونحتاج إلى قدوات للشباب، وهذه القدوات يعني لابد أن توجد، يعني سواء كان أب في البيت أو مدرس المدرسة أو كان إماما أو كان مديرا مسؤولا، يعني لابد أن توجد قضية القدوة، لأن الناس يحبون يميلون للتشبه بغيرهم والمحاكاة والتقليد من الصغر. وإذا وجد من يرفع الراية فإن هؤلاء سيسيرون وراءه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح شباب المسلمين، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله